بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الحادي عشر من شهر صفر سنة 37 و400 وألف، نواصل القراءة في المنظومة المسماة بسلم الوصول لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد وقفنا عند الأبيات التي تحدث فيها رحمه الله عن خلافة أبي بكر وأفضليته وعلو منزلته، قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا شيئا من ترجمته رحمه الله تعالى، ونتحدث في هذا المجلس فيما ذكره الناظم في شرحه من الأحاديث أو الآثار الدالة على صفة خلافته، وأن أبا بكر رضي الله عنه استخلف وتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق المهاجرين والأنصار، واجتمع على خلافته الصحابة من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. ونوضح بعض المسائل التي وردت في هذا الباب. صفة بيعة خلافته رضي الله عنه خرجها غير واحد من أهل الحديث، ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال كلاما طويلا، كان من ضمن ما قال: والله لو مات عمر بايعت. فقال: بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. هذا الكلام من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين دنا أجله وقتله المجوسي أبو لؤلؤة، فإنه سأله الناس أن يولي رجلا الخلافة من بعده، فكان يقول: إن لم أولي أحدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي، وإن جعلت عليكم فقد مات عمر فقد استخلف أبو بكر. يعني الأمر في ذلك واسع، إن لم يستخلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن استخلف فإنه يقتدي بأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر هذه المقالة التي تصور لنا الموقف حين مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكاد الناس أن يختلفوا. يقول عمر: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، يعني إنه لا يبايع إنسان عن الخلافة دون مشورة المسلمين. فإن وقع ذلك، إن وقع هذا الأمر، فإن هذا لا يكون مسوغا لمبايعتهم، لا يكون مسوغا لتوليهم الأمر والمنصب دون المسلمين. قال: تغرة أن يقتلى، يعني هذا يكون سببا في قتلهم. ثم حدث عمر رضي الله عنه فقال: وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. كل هذا وكل هذه الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم لما يدفن، بعد مات ولما يدفن، قبل أن يدفنوه حصلت هذه الأمور: اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، واجتمع علي والزبير ومن معهما في مكان، وجاءت المهاجرون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو بكر، يقول عمر: فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا من هؤلاء الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمرهم. قال: فقلت: والله لنأتينهم. وكان عمر وأبو بكر وأبو عبيدة وغيرهم من كبار الصحابة يريدون اجتماع كلمة المسلمين. قال عمر: فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعد، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. المزمل والمزمل والمدثر والمتلفلف بثيابه. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة، وهو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن عبادة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وفي قومه: جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة، وفضله معروف، ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وهو الصحابي البار، البار بأمه، فإن أمه صحابية وإنها ماتت، وإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإني أراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي حديث آخر أنه أخبر أن النبي صلى الله أن أمه ماتت وعليها دين وقضاء من صيام ونحوه، فقال: اقضي عن أمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي الجليل كان في هذا المجلس وهو سيد القوم، فخاف عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون الأنصار قد اجتمعت تريد الإمارة والخلافة. قال فلما جلسنا قليلا قال قلت ما له، يعني لماذا هو متزمل بثيابه؟ فقالوا إنه يوعى، يعني كان مريضا. وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر لما تكلم استشار سعد بن عبادة فقال ما تقول يا سعد، أو قال ما تقول يا أبا ثابت، فقال رضي الله عنه ما أنا إلا رجل منكم، يعني هو مع المشورة العامة. يقول عمر فلما جلسنا قليلا تشهد خطيب الأنصار فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحبلونا من الأمر. فلما سكت قال أردت أن أتكلم، لأن كلام الأنصار رضي الله عنه وأرضاه مفاده أننا سيكون منا أمير ومنكم أمير، كما في بعض الروايات الآتية. يقول عمر أردت أن أتكلم، أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، يقصد أنه قد جهز مقالة وكلاما في نفسه يرى أنه كلام فيه الخير وفيه الصلاح في هذا المقام. يقول فقال لي أبو بكر على رسلك، يعني لا تتكلم يا عمر. قال فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقى، والله ما ترك كلمة أعجبتني إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. وكان مما قال أنه قال رضي الله عنه ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. هذا جواب أبي بكر عن الأنصار، قال أنتم تقولون إنكم أهل فضل وكذا وكذا، قال أنتم كذلك، أنتم أهل الفضل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. نبههم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عهد بهذا الأمر إلى قريش، فقال ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة عامر بن الجراح، فبايعوا أيهما شئتم. قال فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيره. يقول عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني يقول كيف أتولى على قوم فيهم الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون فضل أبي بكر ويعرفون مكانته ويعرفون قربه الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينها قال رجل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات فخشيت الاختلاف فقلت يا أبا بكر أبسط يدك، فبسط يده فبايعته. فلما بايعه عمر بايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، وها هنا اجتمعت كلمة المسلمين قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر المحمود وهذا الأمر العظيم، وهو تولية أبي بكر الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: ونزونا على سعد بن عبادة، يعني أنهم تكاثروا وتمالؤوا حتى زوحم سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، فبايع بعد ذلك سعد بن عبادة وغيره من الأنصار رضوان الله عليه. فهذه البيعة كما قال عمر كانت فلتة، يعني كانت بسرعة وكانت سريعة، واجتمعت عليها كلمة المسلمين. بعد أن بايع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دعا الناس إلى بيعته في اليوم الثاني، فبايعه الصحابة رضوان الله عليهم. من الروايات الواردة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن وهو من كبار التابعين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في صائفة من المدينة، يعني في خارج المدينة، جاء في بعض الروايات أنه كان في العوالي من المدينة خلف البقيع. قال: فلما جاء كشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. بعد ذلك قال: انطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوا إلى الأنصار، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، وقال لهم: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد، يعني سعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذا يدل على أن ما يقوله الرافضة وبعض أهل البدع وغيرهم أن سعد بن عبادة وجماعة من الصحابة لم يبايعوا أبا بكر، أن هذا كلام باطل لا أساس له، وإنما ينقل في روايات لا تصح وروايات لا تثبت. ففي هذه الرواية قال سعد: صدقت يا أبا بكر، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وإذا كان هذه مقالة سيد الأنصار من الخزرج، فالأنصار له تبع في ذلك، ولذلك بايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن الروايات أيضا ما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. هذا بعد أن تمت البيعة، بعد أن تمت البيعة في اليوم الأول. في اليوم الثاني قام أبو بكر على الجلسة على المنبر، وقام عمر فخطب الناس، فقال: كنت أرجو، يقول عمر رضي الله عنه للناس: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني حتى يكون آخر واحد منا، نعيش ويعيش معنا فنموت ويبقى هو من بعدنا صلى الله عليه وسلم. لأن عمر في اليوم الأول فوجئ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. اليوم الآن في اليوم الثاني، في يوم الثلاثاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه المقالة: فإن يكن محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: وإن أبا بكر صاحب رسول الله، وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة عامة على المنبر. قال أنس: فقال عمر لأبي بكر: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. إذن هذا يدل على أن بيعة أبي بكر كانت بيعة إجماع، أجمع الناس فيها على بيعته وخلافته رضي الله عنه. ومن الروايات الدالة على اجتماع الصحابة على الخلافة لأبي بكر ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، فقام خطيب من الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لن نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم، يعني صعد في اليوم الثاني لأنه يريد أن يبايعه كل من كان موجودا في المدينة من الصحابة، لا سيما أهل الفضل والمكانة من الصحابة. فنظر أبو بكر في وجوه القوم، نظر في الناس الموجودين في المسجد فلم يرى الزبير بن العوام، وهو حريص على أن يكون الزبير وعلي والعباس وغيرهم من كبار الصحابة وأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ظاهرين في المبايعة لتجتمع كلمة المسلمين. فلما لم يرى الزبير دعا بالزبير فجاء فقال له: يا زبير، قلت ابن عمة رسول الله وحوارية، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ يعني يعاتبه لماذا تأخر عن البيعة. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه. ثم نظر أبو بكر في وجوه القوم فلم ير علي بن أبي طالب، فدعا بعلي فجاء فقال له: ابن عم رسول الله وختله على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. هذه الرواية رواية صحيحة وفيها فائدة جليلة، فإن هذه الرواية تبين أن الصحابة بايعوا أبا بكر بمن فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبمن فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ذاكرا لبيعة أبي بكر: إن أبا بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة قام رضي الله عنه فخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فهو خير الصحابة وأفضلهم. قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ثم قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم قال: قوموا إلى صلاتكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن هذه الرواية: إسناده صحيح، وقد اتفق الصحابة على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. ثم ذكر الرواية التي قرأناها آنفا من طلب ومن دعاء أبي بكر للزبير، ومن دعوة أبي بكر للزبير بن العوام ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن كثير: قال موسى بن عقبة في مغازي عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير: ما تأخرنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. أيضا هذه رواية مهمة تثبت لنا موقف علي بن أبي طالب وموقف الزبير بن العوام. علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والزبير حواري رسول الله وابن عمته صفية رضي الله عنهم أجمعين. فهذان الرجلان الصحابيان الجليلان تعلق بهما الرافضة، فقالوا إنهما لم يبايع أبا بكر، وإن أبا بكر اغتصب الخلافة من آل البيت ومن علي، وغير ذلك من الكلمات التي لا تصح ولا تثبت، والتي إنما هي حقد على الإسلام وأمة الإسلام. وهكذا نجد في مرويات الشيعة في قصص بيعة أبي بكر يذكرون كلاما كثيرا ينسبونه إلى الزبير أو ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أنهم غير راضين بهذه البيعة. ولا شك أن هذا لا يصح، وإنما لا يثبت عنهما إلا هذه المقالة التي تدل على معرفتهما التامة، وما يدل على أن عندهما القناعة الكاملة بمكانة أبي بكر. قالوا إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الرواية: وهذا هو اللائق بعلي رضي الله عنه، والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنورده، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه. يعني هذا هو المعروف عن علي. الذين يقولون إن علي رضي الله عنه كان معارضا لبيعة أبي بكر إنما يقولون زخرفا من القول وزورا وبهتانا، ما عندهم أي دليل على ذلك. يقول ابن كثير: مما يدل على أن عليا كان مستشارا لأبي بكر وراضيا بخلافته أنه كان يحضر معه الصلوات في المسجد ويصلي خلفه ويجلس في مجالسه، ولما قاتل أبو بكر المرتدين وأراد أن يخرج في بعض الغزوات المسماة بغزوة ذي القصة أراد أن يخرج، أمسك علي بخطام ناقته أو خيله رضي الله عنه وقال: كيف تخرج يا خليفة رسول الله وتدع المسلمين؟ فكان علي ملازما لأبي بكر رضي الله عنه ومؤازرا له في خلافته وفي حربه على المرتدين، وكان يسأل رضي الله عنه عن خير الصحابة، فكان يقول خيرنا أبو بكر ثم عمر، فكان يذكر هذا رضي الله عنه، وقد جاء ذلك عنه من طرق كثيرة. من الأمور التي يتمسك بها الرافضة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وينسجون من أجلها الخرافات، القصة التي وقعت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وهذه القصة تتمثل وقائعها في مطالبة فاطمة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. ثم قال أبو بكر وإني لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالتها التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالبت فاطمة بالميراث، فأخبرها أبو بكر بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يدفع إلى فاطمة شيئا. وحينها وجدت فاطمة على أبي بكر وهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت رضي الله عنها، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان علي رضي الله عنه في هذه الفترة التي هجرت فيها فاطمة أبا بكر كان علي رضي الله عنه يراعي خاطرها. هذه القصة علق عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال هذا الهجران والحالة هذه الذي وقع يعني من فاطمة فتح على الرافضة شراً عريضاً وجهلاً طويلاً، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم، ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله ولقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله، ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين. إذن ما وقع من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها إنما وقع منها لما هي عليه من البشرية، فإنها امرأة من البشر تغضب كما يغضبون، ويقع منها ما يقع من غيرها، فإنها ليست بمعصومة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ما وقع منها رضي الله عنها ولم تكن قد علمت بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركناه لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وقد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه لم يزل يزورها ويسترضيها حتى رضي الله عنها ورضي الله عنه، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس هناك ما يتعلق به هؤلاء المبتدعة الذين يتشبثون كما قال الحافظ ابن كثير بهذه الترهات والشبه التي لا أساس لها من الصحة. يقول البيهقي رحمه الله وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه، فلا قائل لسخط غيرها ممن يدعي موالاة أهل البيت ثم يطعن على أصحاب رسول الله ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل وبالله التوفيق. فلا خلاف، لا خلاف عند المسلمين في تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على غيره من الصحابة، وأن خلافته كانت خلافة نبوة، خلافته كانت خلافة نبوة، وتوليه الخلافة كان بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت الروايات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جدد البيعة مرة أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جدد البيعة لأبي بكر وأعلنها للناس، فلم يبقى لهؤلاء الذين يزعمون محبة آل البيت أي حجة يحتجون بها، إنما الحجة لأهل السنة والحجة في اجتماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناظم رحمه الله في شرحه: ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ظهر له تفسير قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وما يدعيه الرافضة من أن آل البيت معصومون وبأنهم يعني لا يقع منهم الخطأ، كل ذلك من خرافات ومن الأشياء التي ليس عليها دليل ولا بينة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بما ورد وما ذكره العلماء ملخصا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وحاصلها أن خلافته كانت خلافة نبوة وأنها كانت بإجماع الصحابة. وما قيل من أن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وفاطمة والزبير والعباس وسعد بن عبادة كانوا معارضين، كل ذلك لا يثبت ولا يصح كما تبين لذلك من الروايات. وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة تقول، يقول السؤال الأول: ما هي الضوابط الشرعية لرؤية المؤمن لربه في المنام يصدق عليه أنه رأى ربه، لأن المسألة يكتنفها من المحاذير ما يكتنفها. ليس هناك أي محاذير، الصورة التي يراها الإنسان في منامه عن الله جل وعلا ليست هي حقيقة رب العالمين جل وعلا، إنما هو يرى رموزا ويرى صورة يقال له هذا هو الله، أو يرى أنه يخاطب الله، أو يرى أنه يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس معناه أنه رأى صفة الله حقيقة، هذا لا يقوله أحد من العلماء. ولذلك العلماء يقولون إذا رأى الإنسان ربه في المنام فبحسب الصورة، إن رأى في منامه أنه يرى نورا ويرى خيرا كانت هذه الرؤيا رؤيا خير، وإن رأى صورة قبيحة أو شيئا قبيحا أو غير ذلك فهذا كله بحسب الإيمان، بحسب إيمان الشخص. فإن كان صاحب تقوى وصلاح وخير تؤول بما هو عليه من الخير والصلاح، وهذا ليس فيها شيء من المحاذير، فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. لكن المحذور أن يعتقد الإنسان أن ما رأه في منامه هو الله جل وعلا بصفته تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول أيضا: ما هو أبلغ ما يوصل المرء لدرجة الإحسان؟ الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا ذر وغيرهما بقوله: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله في السر والعلانية. وليحرص الإنسان أشد الحرص على الخلوات، أن يخلو مع الله سبحانه بالذكر والطاعة والعبادة، وأن يكون الله جل وعلا في قلبه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فيخاف الله ويراقبه في السر والعلانية. تقول: من الذي يحل له أن يقسم على الله جل وعلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث في ذكر الصالحين وأولياء الله المقربين أن منهم من لو أقسم على الله لأبره، وأن منهم من لو أقسم على شيء فإن الله عز وجل يستجيب له. وليس مقصود ذلك والله أعلم أن يقول إنسان: أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا وكذا، وإنما المقصود أنه لربما أقسم على أمر فيقع كما أقسم عليه برا بيمينه، فالله سبحانه وتعالى يؤيده، والله سبحانه وتعالى يعني يكون حافظا له، كما وقع من أنس بن النضر رضي الله عنه لما كسرت أخته الربيع، يعني كسرت أو يعني آذت امرأة من الأنصار أو من غيرها، فكسرت رباعيتها يعني أسنانا من أسنانها، فجاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القصاص أو العفو، يعني يقول هم مخيرون بين أن يقتصوا من الربيع فيأخذوا يكسروا سنها كما كسرت سنهم سن فتاتهم، وإما العفو. فقال حينها الأنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فهو أقسم أنه ما يكون هذا، كيف يعني يعني تشوه أخته أو كذا، وكان رجلا صالحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عجب من قسمه، ولم يكن معارضا لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أقسم ثقة بالله، وهذا القسم كالدعاء، كأنه يدعو الله سبحانه أن يستجيب الله له وأن يحقق له أمله. ولذلك قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، فما هو إلا قليلا وعفى القوم، يعني عفوا عن هذه المرأة عن أخته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حينها: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم المقصود به أنه دعاء يدعو الله وموقن بأن الله سبحانه سيستجيب له، وهذا يكون من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. بقدر ما عندك من الإيمان والتقوى والثقة بالله سبحانه أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تدعو الله سبحانه وأنت موقن بأنه سيستجيب لك، وتسأله وتتضرع إليه كما قال ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا بلغ الإنسان في التقوى والعبادة والصلاح هذه المنزلة فإنه يكون مستجاب الدعوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.